بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبع هديه وصار على نهجه وسلك طريقه إلى يوم الدين، وبعد. بداية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن ينادى عليهم في آخر هذا المجلس: قوموا قد بدلت سيئاتكم حسنات، فهم القوم الذي لا يشقى بهم جليسهم. كما أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. كما أسأل الله لي ولكم التوفيق والفهم والسداد، وأن نلقى ربنا بمثل هذه الأوقات وهي في موازين الحسنات، وأن تكون حجة لنا لا علينا، اللهم آمين. في هذه الليلة المباركة معنا الشرط الثامن من شروط كلمة التوحيد. ذكرنا لهذه الكلمة العظيمة قبل ذلك 7 شروط، ثم بعد ذلك أكملها بعض العلماء وقالوا أن لها شرط ثامن، وهو الكفر بما يعبد من دون الله، بمعنى أنه لا ينبغي للمسلم أن يقول لا إله إلا الله وأن يوالي الكافرين أو يحبهم أو يتقرب إليهم بالمودة. وما هو معلوم ومقرر في شريعة الإسلام أن كلمة التوحيد تنفع صاحبها في الآخرة ويكون من أهل الجنة وينجو من النار إذا علم معناها وعمل بمقتضاها. علم معنى هذه الكلمة وعمل بمقتضاها. وذكرنا من قبل أن معنى هذه الكلمة العظيمة معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، يعني لا يستحق أحدا العبودية إلا الله فقط، إنه هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر الأمر كله، فلا يستطيع أحدا أن يفعل ذلك. فالرب هو الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي وليس لي معبود سواه. فسبحانه الخالق ابتداء، وهو الرازق غذاء، وهو المميت انتهاء، وهو الذي يقبل التوبة انتهاء. لذلك هذا الرب العظيم وهو الإله الواحد الأحد لا تصرف العبادة إلا إليه. فعندما نقول لا إله أي لا معبود إلا الله، نثبت هذه الألوهية لله، ولكن لا بد أن نقول لا معبود بحق حتى لا يكون هناك أحد من المعبودات يستحق العبادة مع الله، خاصة وأن هناك أمور وأشياء تعبد من دون الله، كالذين يعبدون الشمس والقمر والنجوم والأحجار والأشجار والأصنام، كل هذه معبودات تعبد من دون الله. فعندما نقول معنى كلمة التوحيد معناها لا معبود بحق، لابد بحق. أول نقول بحق يبقى ما في حد يستحق العبادة غير الله سبحانه وتعالى. لا معبود نثبت الألوهية لله، لا معبود بحق إلا الله، نفي وإثبات. وهذه أركان هذه الكلمة، لا بد حتى تقوم هذه الكلمة في نفس المؤمن، لا بد أن تقوم على ركنين: ركن النفي أنه لا يوجد إله يستحق العبادة، ونثبت هذه العبادة لله الواحد الأحد، فلا معبود بحق إلا الله، وأركانها نفي وإثبات. لذلك قبل أن أزلف في الدرس، علينا أن نعرف كلمة جميلة قالها العلامة ابن عقيل الحنبلي، وأوردها مالك في موطئه، وأوردها ابن مفلح في الآداب الشرعية والمنح المرعية. يقول العلامة ابن عقيل الحنبلي: إذا أردت أن تقف على محل الإسلام من أهل الزمان، يعني لو عايز تعرف الناس مسلمين ولا لا، أو المسلمين أفضل ولا لا، إذا أردت أن تقف على محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى زحامهم على أبواب الجوامع، ولا ضجيجهم في الموقف بلبيك في الحج، ولكن انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة، انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة. يعني احنا نحب الكفار ولا لا، ونخاف عليهم ولا لا، ونوليهم ولا لا. لذلك لو كانت محبتنا خالصة لله ورسوله ما أحببنا أعداء الله سبحانه وتعالى، لأن هناك قاعدة في البراء في الولاء والبراء تقول: حبيبي وعدو حبيبي عدوي، حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي. فلذلك لن تكتمل شروط لا إله إلا الله إلا بالشرط الثامن، وهو الكفر بالطاغوت أو الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. قبل أن نتكلم عن الكفر بالطاغوت، لابد أن نعرف ما هو الطاغوت. الطاغوت لابد نعرف المعنى أو تعريف الطاغوت: هو كل ذي طغيان على الله، يعني واحد طغى على الله فتجاوز الحد. فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت. والإنسان ما يصير مؤمنا بالله تعالى إلا أن يكفر بالطاغوت. والدليل في قول الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. يبقى هنا الشرطين يجوا مع بعض: كفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يعني معنى كده لن يكتمل الإيمان ولن يكون المؤمن مؤمنا إلا إذا آمن بالله وكفر بالطاغوت. طب اللي هيعمل كده يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، قال الله: فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. العروة الوثقى هنا هي لا إله إلا الله. يبقى الطاغوت كل ذي طغيان على الله، فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير الله أو في غير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت. طيب إجوا العلماء قالوا الطواغيت رؤوسهم خمسة، يعني أكبر رؤوس الطواغيت خمسة، يعني معنى كده في حاجات أقل من هذه. أول طاغوت هو الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله. أول طاغوت رؤوسهم خمسة، أول هذه الرؤوس الشيطان، لقول الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. يبقى أول طاغوت هو الشيطان. الطاغوت الثاني الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى، يعني إحنا ما ينفعناش أحكام الله ولا شرع الله فنؤلف قوانين تحكم الناس غير شرع الله عز وجل، تمام؟ فقال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يبقى الطاغوت الثاني الحاكم الجائر المغير لأحكام الله. الرأس الثالثة في الطواغيت الذي يحكم بما بغير ما أنزل الله، والله يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الرأس الخامسة الذي الرابعة الذي يدعي علم الغيب من دون الله، الذي يدعي علم الغيب من دون الله هذا طاغوت. كل واحد يدعي علم الغيب زي اللي بيعلموا الغيب كده، واللي يقول لك ده الأستاذة فلانة شافت فلانة هيتطلق وفلانة هيتجوز ومثل هذه الأمور. علم الغيب لله عز وجل، لقوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. يطلع لنا بقى حرمة تقول لنا السنة اللي جاية سنة سودة، أو السنة اللي جاية حيموت راجل مهم، أو تموت مش عارف إيه. كل هذا كلام من صدقه على إيمانه السلامة. يبقى الذي يدعي علم الغيب، لأن علم الغيب انفرد به الله حتى قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، تمام؟ حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يبقى احنا كده عندنا أربع رؤوس للطواغيت. الرأس الخامسة الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة، الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة. ودليل ذلك قول ربنا: ومن يقل منهم إني إله من دون الله فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. يبقى إذن رؤوس الطواغيت عندنا خمسة: الشيطان، والحاكم الجائر، والذي لا يحكم بغير ما أنزل الله، والذي يدعي علم الغيب، والذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة. وعلى هذا فليس كل ما عبد من دون الله يعتبر طاغوتا. بعض الناس يقول لنا الأنبياء في ناس عبدتهم، وبعض الصالحين في قبورهم عبدوا بعدما ماتوا. هذا ليس طاغوتا، لأن الأنبياء وغيرهم من الصالحين والأولياء لم يحملوا الناس على عبادتهم إياهم ولا أطاعوهم في ذلك، بل حذروهم من ذلك أشد التحذير. بل كان المقصد من إرسال الله للرسل إلى الخلق دعوتهم إلى توحيد الله والكفر بما يعبد من دون الله، لقول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. لذلك فلا يسمى الأنبياء ولا العلماء وإن عبدوا من دون الله طواغيت، لأنهم يحملوا الناس على التوحيد ويحذروهم من الشرك. ولكن لما ماتوا فتن الناس فيهم، فبعض الناس عبد الأولياء والصالحين، وكل هذا نراه في الطواف بالقبور والنذور لأصحابها وتقبيل قبورهم، بل والبكاء والدعاء عند هذه القبور. إذن الإنسان لا يصير مؤمنا بالله إلا إذا كفر بالطاغوت. وقلنا الدليل: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. فالرشد في هذه الآية هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، والغي هو دين أبي جهل، والعروة الوثقى هي شهادة أن لا إله إلا الله، وهي متضمنة للنفي والإثبات، تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله تعالى، ونثبت جميع أنواع العبادات كلها لله تعالى الواحد الأحد ولا شريك له في ذلك. يبقى إذن على المسلم أن يتبرأ من عبادة غير الله، من عبادة الأوثان والأصنام والجن والحاكم الجائر والمبدل لشرع الله، ومن لم يحكم بشرع الله ومدعي الغيب، ومن يعبد من دون الله، فعليه أن يتبرأ منها ويعتقد بطلان ذلك، وأن هذه الأشياء أو هذه الرؤوس ليس لها حق في العبودية. لو جينا نضرب بعض المواقف حتى نقرب المعنى ولا تملوا، أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه عندما كان يحارب مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وقيل في بدر، تعرض إليه أباه، وكان أبوه كافرا يقتل في المسلمين، فقام أبو عبيدة بن الجراح فقتل أباه. بس أرجو منكم أن تركزوا في كلامي حتى لا يذهب بعضنا، يكون أبو واقع في معصية ولا قريب له في معصية فيقول الشيخ قال لي كافر. أنا لا أكفر أحدا، أنا أضرب مثال فقط، لأن المسلم الذي يقول لا إله إلا الله هو مسلم، وحقول لكم الآن، ويكفر بما يعبد من دون الله. ولكن كان أبوه كافرا مع جيش المشركين، فقام له أبو عبيدة بن الجراح فقتله، فلما قتل أباه شق ذلك على نفس أبي عبيدة، فأنزل الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. حتى عندما شكى للنبي صلى الله عليه وسلم قال: قتلت فيه الكفر. تمام، يعني أنا بضرب المثال حتى لا نوالي أعداء الله عز وجل في محبة أو موالاتهم ضد المسلمين أو غير ذلك. وهذا الموقف حدث مع أبو بكر أيضا عندما كان ولده في جيش المشركين أيضا، وكان يقول لأبيه: يا أبتي كنت أراك في الحرب وكنت أخاف أن أقتلك. فقال له أبو بكر: لو رأيتك لقتلتك. أرجو تركزوا في كلامي حتى لا يقول بقى: طب احنا نطلع نقتل أهل الكفر. أهل الكفر المسالمين الذين لا يرفعوا علينا السلاح لا يجوز قتالهم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، يعني يجوز التجارة معهم والأكل معهم وإكرام جيرتهم وكل شيء، بس لا نحبهم، لأن المحبة عبادة قلبية لا تصرف إلا لله، كما جاء من حديث أسماء بنت عميس لما كانت بتكلم عمر ابن الخطاب وهي هاجرت الهجرتين وقالت: يا عمر، نحن أحب إلى الله ورسوله منكم، كنا في بلاد البعداء البغضاء. يعني قالت عليهم البعداء والبغضاء أصلا لما كانوا هاجروا للحبشة. فقال عمر: نحن أحسن منكم أفضل منكم. فلما اشتكت أسماء وعمر اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأسماء: بل أنتم خير. وأم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء أبو سفيان وكان كافرا وكان فراش الرسول صلى الله عليه وسلم مفروش، فقامت فرفعت الفراش، فلما رآها أبو سفيان أبوها قال لها: أي بنية، أرغبت بالفراش عني أم رغبت عني بالفراش؟ يعني أنا سيد قريش وما ينفعش أقعد على الفراش التعبان ده. فقالت: لا والله، هذا فراش رسول الله وأنت رجل نجس. بتقول لأبوها: إنما المشركون نجس. وكما جاء في أسماء بنت أبي بكر عندما جاءت أمها لها بهدية، وكانت أمها آنذاك كافرة أيضا، وأم أسماء غير أم عائشة، ماشي، هذه من أم وهذه من أم. فلما أتت لها بهدية ما أخذتها منها حتى ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أمي جاءتني زائرة ومعها هدية لي، أقبل هديتها؟ مع إن أمها. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اقبلي هديتها وأكرمي صحبتها. وموقف آخر أيضا جميل جدا، موقف مصعب ابن عمير وهو أول سفير في الإسلام، دعا أهل المدينة كلهم فجاءوا في موازين حسنات مصعب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يدعون إلى الله ورسوله حتى إذا استقام أحد على أيدينا أو أسلم أحد على أيدينا فيكون خيرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فأنا أريد أن نقف مع أنفسنا، إذا كان مصعب بن عمير أهل المدينة في ميزان حسنات، وأهل مصر في ميزان عمرو بن العاص، وأهل اليمن في ميزان معاذ بن جبل وأبو موسى، فمن في موازيننا نحن أصلا؟ نحن مقصرون في الدعوة إلى الله عز وجل. مصعب بن عمير هذا كان له أخ وقع في أسر المسلمين وأسره بلال بن رباح، والرسول كان أخبرهم من أسر جنديا من المشركين فله سلبه ومتاعه. فلما أسر بلال بن رباح أخو مصعب بن عمير وقيده وكتفه وشد عليه الوثاق، نظر عزيز أخو مصعب من بعيد فوجد مصعب قادم عليه، ففرح أنه سيشفع له عند بلال فيفك قيده ويتركه. فلما جاء مصعب بن عمير قال لبلال: يا بلال، قال يا بلال أشدد عليه وثاقه، فإن أمه غنية ستجزل لك العطاء. يعني أم لما تعرف أنه وقع في الأسر تجي تفديه، وإحنا أولى بهذه الفدية المسلمون. فقال له: يا أخي، هذه وصاتك بي، دي وصيتك بي أنك توصي صاحبك بلال أنه فيك أسري. فقال له مصعب بن عمير: هو أخي دونك. انظروا إلى أخوة العقيدة، إنما المؤمنون إخوة، فرب أخ لم تلده أم. وأخوة العقيدة أقوى من أخوة النسب، أخوة العقيدة أقوى من أخوة النسب. لذلك حتى يتم لنا الكفر بالطاغوت، كما ذكرنا أن رؤوس الطواغيت خمسة، لا بد حتى يتحقق لنا الكفر بالطاغوت ونؤمن بالله تعالى ويستقيم هذا الإيمان، لا بد من خمسة أشياء نعملها حتى يتحقق لنا الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. أول حاجة اعتقاد بطلان عبادة غير الله. يبقى أي واحد يعبد غير الله لابد يكون عندنا يقين كده إن عبادته هذه باطلة، والمستحق للعبادة هو الله. يبقى أول حاجة، أول صفة لابد أتصف بها كمسلم علشان أكفر بالطاغوت وأؤمن بالله ويستقيم لي حبل الإيمان، اعتقاد بطلان عبادة غير الله. الأمر الثاني تركها، أي يترك عبادة الطاغوت ويتحقق الترك بالاجتناب وعدم الطاعة والمتابعة. اللي حيقول أنا تركت يبقى لازم إن هو يترك الاجتناب بالاجتناب وعدم الطاعة والمتابعة، لأن الدين يقوم على فعل مأمور وترك محظور. طيب، يبقى أول حاجة اعتقاد بطلان عبادة غير الله، الأمر الثاني تركها، الأمر الثالث بغضها، نبغض الكفار وما يعبدون من دون الله. يبقى سبب بغضنا للمشركين أنهم يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. بغضها أي يبغض جنس كل طواغيت الأرض الذين تجاوزوا الحد في الظلم والطغيان والكفر والشرك. يبقى الخمسة أشياء: اعتقاد بطلان عبادة غير الله، تركها، بغضها. الأمر الرابع تكفير أهلها. طبعا يطلع لنا بعض الناس يقول لك الكفار مسلمون أو مسلمين وحيدخل الجنة، والنصارى كمان مسلمين وحيدخل الجنة، إذن من الكافر إذن؟ فحتى يتحقق لنا الكفر بالطاغوت لابد أن نكفر أهل الكفر، يعني هؤلاء كفار، يقينا هم كفار. الأمر الخامس هو معاداتهم في دين الله. يبقى احنا أصل العداوة اللي بيننا وبينهم إيه؟ هي الدين. طب فرض أسلموا، نحبهم، تمام؟ يبقى المعاداة ضد الموالاة والنصرة والحب والتأييد، فيعاديهم في الله لا لهوى ولا لحظوظ النفس، يعني أنا زعلان من واحد أكرهه، لا. لذلك لا يجوز للمسلم أن يبغض أخاه المسلم إلا على قدر ما فيه من ذنب، ويواليه على ما فيه من خير، تمام؟ وهذه المعادة جاء دليلها في قول الله تعالى: قد كانت، وأنا أرجو منكم أن تستمعوا هذا الدليل بقلوبكم وعقولكم حتى تفهموا ما قلته جيدا. قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. من اللي بيقول كده؟ ده إبراهيم. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وهذه الآية دليل على هذا الشرط: الكفر بما يعبد من دون الله. يبقى الآن أنا الآن ذكرت دليلين من القرآن الكريم. الدليل الأول: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت شرطه. يبقى المسلم عمره ما حيكون مسلم إلا إذا كفر بالطاغوت ويؤمن بالله. والدليل الثاني قول الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا. إذن فمن لم يحقق هذه الصفة لم يكن مؤمنا بالله ويكون كافرا بالطاغوت، بل العكس، لأن الإيمان بالطاغوت والإيمان بالله ضدان، لا يجتمعان في قلب إنسان أبدا. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وقوله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. طيب هذه أدلة القرآن. إذن السنة أيضا عندنا حديث عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم أورده الإمام مسلم في صحيحه من حديث طارق بن أشيم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال، أرجو تركزوا في الحديث كما ركزتم في الآيتين السابقتين، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. هقول الحديث تاني لأن بعض الناس ممكن بيصوم وبيصلي وبيقيم الليل ولم يكفر بالطاغوت، يحب الطواغيت ويحب أهل الكفر ويواليهم على المسلمين، بل احنا نسمع بعض الناس يقول لك: والله انا احب النصارى احسن من المسلمين، او احب اليهود احسن من المسلمين. والبعض بيقع في هذه الكلمه بدون قصد، خاصه لو ذهب مريض الى دكتور نصراني فيستقبله بابتسامه وبكلمه طيبه وكده، فيجي يقول: انا رحت لدكاتره مسلمين لقيت النصراني احلى واحد فيهم واحسن كذا. هو يقصد طبعا الشطاره مثلا، انما ما لو يقصد المحبة هذه مشكلة عظيمة. لذلك الحديث يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم، يعني ما حدش يقدر يلمسه، حرم ماله، حدش يقدر يأخذ ماله ولا يقتله، وحسابه على الله عز وجل. زي ما كان أسامة بن زيد بحارب يهودي وبارز يهودي، فاليهودي أول ما عرف أن السيف حيأتي عليه قال لا إله إلا الله، فقتله أسامة، مع ذلك قتله. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا أسامة وما تفعل في قول لا إله إلا الله؟ فقال له يا رسول الله قالها خوفا من القتل. قال وهل شققت عن قلبه؟ ما أمرنا أن ننبش عن قلوب الرجال. يعني اللي حيأتي بلا إله إلا الله في الظاهر نترك باطنه إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا ما بنحكمش بالله بالبواطن، احنا بنحكم على الظاهر. لذلك هذا الحديث يقول من قال لا إله إلا الله أي نطق بها وعرف معناها وعمل بمقتضاها، دي الحديث هو من قال لا إله إلا الله أي نطق بها وعرف معناها وعمل بمقتضاها. طيب الرسول قال وكفر بما يعبد من دون الله أي أنكر كل معبود سوى الله بقلبه ولسانه. طب الحديث يقول حرم ماله ودمه، أي حرم أخذ ماله وحرم قتله، ومنع أخذ ماله وقتله بناء على ما ظهر منه إنه قال لا إله إلا الله. وحسابه على الله، الله يتولى حسابه يوم القيامة، إن كان صادقا أثابه الله على صدقه، وإن كان منافقا يعني يظهر الإسلام ويبطن الكفر كان حسابه على الله عز وجل، يجازيه، يجازي المسلم بالجنة على صدقه، وإن كان منافقا يعذب العذاب الأليم في النار على باطنه الكافر. حتى الحديث يقول وحسابه على الله. يبقى احنا لنا الظاهر ونحكم على الناس بالظواهر، أما البواطن ليس لنا فيها شأن. تمام. لذلك علق النبي صلى الله عليه وسلم عصمة الدم والمال على قول لا إله إلا الله والكفر بما يعبد من دون الله. لذلك هذا الحديث العظيم فيه فوائد كثيرة جميلة أقولها لكم حتى لا أطيل عليكم. من فضائل هذا الحديث العظيم فضيلة الإسلام أنه يعصم الدم لمعتنقه ويعصم ماله، ووجوب الكف عن الكافر إذا دخل في الإسلام ولو في أثناء القتال حتى يعلم منه خلاف ذلك، وأن الشخص قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله. لذلك الرسول قال من قال لا إله إلا الله وكفر، يعني في مسلمين بيقولوا لا إله إلا الله ولم يكفروا بالطاغوت. وأن هذا الحديث أيضا أن شروط الإيمان النطق بلا إله إلا الله والكفر بما يعبد من دون الله، شرط عشان نقدر نقول ده مسلم لابد يكون مؤمن بالله وكافر بما يعبد من دون الله. وأيضا الحديث يشير إلينا بتحريم أخذ مال المسلم إلا ما وجب في أصل الشرع كالزكاة أو تغريمه شيء أتلفه. عندنا بعض الناس يأخذ حاجة واحد كده ويكسرها، يجي يقول أنت هتاخذ العوض، ما في حاجة اسمها عوض في الشرع أصلا. لا، من أتلف شيء فعليه إصلاحه أو يعفو صاحبها، لأن بعض الناس يجي يطلب حق الحاجة اللي اتكسرت، الله ده أخذ عوض الحاجة، ويأخذ العوض حرام. لا، ما في حاجة اسمها العوض في الإسلام، من أتلف شيء فعليه إصلاحه. أيضا أن من معنى لا إله إلا الله هو الكفر بما يعبد من دون الله من الأصنام والقبور وغير ذلك. وأن مجرد التلفظ بهذه الكلمة مع عدم الكفر بما يعبد من دون الله لا يحرم الدم والمال ولو عرف معناها وعمل بما لم يضف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. طيب إذا أتى المسلم بالتوحيد ولم يأتي بما ينافيه ظاهرا والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه، أنه من أتى بالتوحيد ولم يأتي بما ينافيه ظاهرا والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه. أنا لي الظاهرة. وأيضا الحديث يشير إلينا أن الحكم في الدنيا على الظواهر وأما في الآخرة على النيات والمقاصد. كلام جميل جدا. الحكم في الدنيا على الظاهر وأما في الآخرة فعلى النيات والمقاصد. طب اللي حيحاسب على النيات والمقاصد مين؟ الله، لأنه الله هو اللي يعلمها. إنما الأعمال بالنيات، ما حد يعرف النوايا غير من؟ غير الله عز وجل. والحديث أيضا يدل على أن قول لا إله إلا الله وحده دون الاعتقاد أو عمل غير عاصم للدم والماء، الذي هو علامة على ثبوت الإسلام ولا معرفة معناها مع لفظها والإقرار بذلك، بل لا بد من الكفر بما يعبد من دون الله وهو الطاغوت، وكذلك طعن في شهادة أن يطعن في شهادة أن محمد رسول الله. زي بعض الناس برضو كده ممكن يقول لا إله إلا الله ويسب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من سب رسول الله وهو يقول لا إله إلا الله فلا يقبل منه وهو كافر، لأنه لو كان عنده إيمان ما سب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومثله مثل تارك الصلاة، لو كان عنده إيمان أيضا ما ترك الصلاة. وأيضا أن عباد القبور عملهم كفر وضلال. الناس اللي بتروح تبوس في المقامات وتنذر وتبوس في الحديد وتبكي على الأعتاب والكلام ده، عباد القبور عملهم كفر وضلال، ولكن لا يقتلون ولا يستحل دماءهم ولا تستحل دماءهم ولا أموالهم حتى يبين لهم من باب إقامة الحجة. تمام. طب لو في ناس بتطوف كده وقول لك احنا لا نقصد الشيخ ولا مش عارفه، هذه محرم فقط، هذا حرام. تمام. يبقى إذن لابد أن نقيم الحجة على الناس بالتي هي أحسن، بالكلمة الطيبة، وقولوا للناس حسنا. يبقى هي أيضا هذه الكلمة تنجي من عذاب الله يوم القيامة، لما رواه مسلم من حديث جابر: من قال لا إله إلا الله أو من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. حديث جميل جدا. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هقول حديثين والحديث عند مسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فتكفير المشركين أصل من أصول الدين، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما صفة الكفر بالطاغوت فإنا نعتقد بطلان عبادة غير الله ونتركها ونبغضها ونكفر أهلها ونعاديهم عليها. تمام. أيضا لو عرف العبد، حتى قال أحد العلماء: لو عرف العبد معنى لا إله إلا الله لعرف أن من شك أو تردد في كفر من أشرك مع الله غيره أنه لم يكفر بالطاغوت. إزاي واحد يقول أنا أعرف لا إله إلا الله وصوم وصلي ولم يعرف الكفر بالطاغوت؟ لأن لو ضبط الإيمان لكره أهل الكفر وكره عبادتهم لغير الله. إحنا بنكره الكفار ليه؟ بنكرههم لأنهم يسجدون لغير الله، يعبدون غير الله، أشركوا مع الله أحدا، هذا هو الأصل في معاداتهم فقط. تمام. حتى قال أيضا بعض العلماء لأن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ألا يعبد إلا الله وألا يعتقد النفع والضر إلا في الله، وأن يكفر بما يعبد من دون الله ويتبرأ منها ومن عابديها. كلام جميل جدا. وهذا لقول الله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقوله تعالى أيضا: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. لذلك أرسل الله الرسل إلى الناس يعلموهم الإيمان بالله ويكفرون بالطاغوت. حتى قال ابن الحجاج المالكي: واجب على كل مسلم أن يبغض في الله من يكفر به. لذلك الحديث يقول: من أحب لله وكره لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يبقى الأصل إن احنا نحب ونكره لله عز وجل، ونعطي ونمنع لله عز وجل. فالواجب على جميع المسلمين أن يحققوا هذه الكلمة، أي كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، بمراعاة هذه الشروط، شروط الثمانية كلها. ومتى وجد من المسلم معناها والاستقامة عليه فهو مسلم، حرام الدم والمال، وإن لم يعرف تفاصيل هذه الشروط. يعني بعض الناس يقول يعني طب أنا أبويا فلاح وأمي فلاح، هتعرف الشروط دي إزاي؟ ليس شرطا أن تعرف هذه الشروط وتحفظها كما نشرحها الآن. الأصل العلم بمعناها والاستقامة عليها حتى وإن لم يحفظ هذه الشروط. لأن المقصود بهذا الكلام كله هو العلم الحق والعمل به، وإن لم يعرف المؤمن تفاصيل هذه الشروط المطلوبة التي ذكرناها. تمام. ولكن من باب العلم، هذه الشروط من فروض الكفاية، فيجب على الأمة أن يوجد فيهم من يعلم هذه الشروط ويعلمها الناس. وهذا داخل في تبليغ ما بعث الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون قد انتهينا من شروط كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. فلا تنفع قائلها، ولن يدخل صاحب هذه الكلمة الجنة، ولم يباعده الله عن النار إلا إذا علم بمعناها وعمل بمقتضاها. وحتى يعرف ذلك أيضا فلا بد أن يعرف هذه الشروط، وأن يعرف أركان لا إله إلا الله، وأن يعرف نواقض هذه الكلمة العظيمة، نواقض كلمة التوحيد. لو نحفظها، يعني في نواقض عشرة جمعها شيخ الإسلام ابن تيمية، نواقض الإسلام العشرة، ولكن نواقض الإسلام كثيرة، ولكن هذه العشرة أعظمها. ولكن في هناك نواقض قولية ونواقض اعتقادية لمن أراد أن يتسع. لذلك لو في أحد بعد انتهاء هذا الدرس يضع نواقض الإسلام العشرة على موقع المدرسة، أكون له من الشاكرين، حتى يستطيع أحد أن يقرأ هذه العشرة. فإن كان بعضنا يقع في إحداها عليه التوبة وحتى تنفعه لا إله إلا الله، وإن كان بفضل الله يعمل بهذه العشرة فعليه أن يحمد الله عز وجل أن عافاه الله من الشرك وأهله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم كلمة التوحيد، وأن يجعلنا من الذين يدعون إليها قولا وعملا واعتقادا، فإنها وظيفة الأنبياء والرسل، كما قال النبي: نحن معاشر الأنبياء لا نورث درهما ولا دينارا ولكن نورث العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. والعلم الذي أقصده هو علم لا إله إلا الله، علم الشريعة، مش علم أنك تكون دكتور أو مهندس، لا بأس بذلك، ولكن العلم الذي سيحاسبك عليه به ربك في قبرك هو ما حواه صدرك ودخل معك في قبرك. يبقى إذن العلم الذي حواه صدرك ودخل معك في قبرك، من ربك؟ ما دينك؟ ما اعتقادك؟ من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ فلن يستطيع أحد يجيب على هذه الثلاثة إلا إذا كان أقام حياته على محبة الله والعمل بذلك، ومحبة رسول الله والعمل بذلك، ومحبة دين الإسلام والعمل بذلك. حتى العلماء لما عرفوا الإسلام عرفوا تعريف جميل جدا 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 يلخص ما أقوله كله في هذا الشرط: الكفر بما يعبد من دون الله، الإيمان بالله، والكفر بما يعبد من دون الله. قالوا: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، الله أكبر، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، نخلص من الشرك خالص ومش كده وبس، والبراءة من أهله. إيه هو الإسلام بقى؟ إيه هو الإسلام بعد هذا الكلام كله؟ كل واحد يحفظ الكلمتين دول ويشوف روحه فيهم، هو يعمل بالإسلام ولا لا. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، والبراءة من أهله. أسأل الله أن يعلمنا وإياكم التوحيد الخالص، وأن يباعدنا وإياكم عن الشرك وأهله والوقوع فيه، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يرزقهم الله إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ورفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. كما أسأل الله أن يجعل هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد، آخر ما نخرج به من الدنيا، لقول النبي: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. كما أسأل الله أن يرزقني وإياكم الفردوس الأعلى، وأن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجه ربنا الكريم، سائلا ربي أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.